بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثامنة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 25 من شهر جمادى الآخر إلى 7 من شهر رجب لعام 1424 من الهجرة النبوية. هو مع شرح منية القحطاني رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عمر بن سعود عليه. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تعالى الذي جمعنا لنتدارس شيئا من تراث سلفنا ونستفيد مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتقي لنقرأ شيئا من متون أئمة السلف التي تعتبر مرجعا للأمة إلى قيام الساعة. نلتقي في هذا اليوم مع إمام من أئمة الإسلام، وكأن هذا العالم يرجعنا إلى أمتنا التي كان مدها من قبل في الأندلس، تلك الحضارة التي سادت وربما نقول أبدناها بأنفسنا يوم أن أعرض الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأصبحت الدنيا هي أكبر همهم، فانشغلوا بزخرفها فتسلط عليهم الكفار وخرجوا من ديار كان الإسلام بل لا إله إلا الله ترفرف فيها يمنة ويسرح، وتحولت مساجدها إلى معابد وإلى متاحف يدخلها الكافر متعجبا من تلك الحضارة. شيخنا هذا هو محمد بن صالح القحطاني رحمه الله تعالى، الأندلسي أبو عبد الله، كان فقيها حافظا جامعا للتاريخ، ومن اللطائف أيها الأحبة لم توجد له ترجمة وافية، وإنما نقل عنه نذر يسير، وذكر الإدريسي أنه كان من أهل الفضل والصلاح ومن ثقاتهم، وكان حافظا فقيها طلب العلم في المشرق والمغرب. ويقول الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: اجتمعنا به بهمدان، ودل على أنه طاف بالبلاد كلها وطلب العلم هناك. إني لأعجب من كتب السلف رحمهم الله تعالى، يموت العالم وربما ليس له إلا متن صغير، وربما ليس له إلا كتاب واحد، ومع ذلك يطوف الآفاق ويستفيد منه القاصي والجاني، وهذا من رحمة الله تعالى. ويعطينا أيها الأحبة مسألة، أن العلم إذا كان فيه إخلاص فإن الله يبقيه لصاحبه. فإمامنا الذي سنقرأ نونيته الآن لم يجد له مؤلفات غير هذه، ونعجب منه رحمه الله تعالى مع هذه المؤلف نعتبره الصغير، لكنه لا يزال من روائع علم السلف ومن الكتب التي تعتبر مرجعا للناس يستفيدون منها. ويذكرنا بالإمام الخرقي رحمه الله تعالى ذاك الكتاب مؤلف أحد أئمة الحنابلة، ألف كتبا عظيمة، وسبحان الله تحترق مكتبته فتضيع كلها، وما يبقى إلا المختصر الصغير، فيشرحه ابن قدامة في المغني، والزركشي كذلك يشرحه، ويصبح مرجعا لأئمة الإسلام كلهم على مر التاريخ، مع أنه مؤلف صغير، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه القصيدة وهي نونية القحطان نسبت إليه رحمه الله تعالى، اشتملت على فنون شتى، ولعل الله أن ييسر أن نذكر كثير يعني مما تتعلق به، وتجدها في أولها فيها نوع توسل وتمجيد لله تعالى وتعظيم، وفيها ربط لأهل السنة بكتاب الله تعالى، وأن الواجب الرجوع للكتاب والسنة دون الرجوع إلى العقل، ثم فيها كذلك اعتراف وانكسار بين يدي الله، وأنه مهما بلغ من العلم فليس عنده شيء، فالله هو الذي أعطاه وبين له كل شيء. كنت أتمنى أيها الأحبة أن لو كان هذا المثل جعل في دفتر مستقل أو كتاب مستقل، يجعل كل 5 أبيات في صفحة والباقي يبقى للتعليق عليه حتى يتسنى لطالب العلم كتابة هذه التعليقات. ولا أدري هل كانت وزعت عليكم هذه المتون مثل متون الدورة، أم أي كتاب وزع عليكم؟ لا، هناك يعني وجدنا في جدة وشاركنا في بعض الدورات هناك، جزاهم الله خيرا، يجمعون متون الدورة كلها في كتاب مستقل، فتجد مثل العقيدة ثم مثل التفسير ومثل الحديث ثم مثل الفقه بين يدي الطالب، يوزع لكل طالب نسخة كاملة ترقى بينه، ثم الطالب يعلق، فيصبح الإنسان بين يديه المرجع ويستطيع أن يكتب عليه. لأنني أشعر أن الكتابة أيها الأحبة على ما نسميه الأوراق الخارجية سرعان ما تضيع أو تذهب هنا وهناك، لكن إذا كان الكتاب بين يديك فتستطيع أن تبين كل كلمة وما نستفيد منها من الفوائد. أتأملت هذه النونية فقلت إن كنا في مثل هذه الدورة سنحتاج ربما إلى 10 سنوات لنشرحها، وإذا أخذنا كل حرف فيها سنبدأ نحلل عباراتها ثم نتكلم عن كل جزئية بما تحتاج أن يتكلم عنها في مسائل الاعتقاد وتفصيلاتها يطول بنا الزمن. وأحبتي عاشوا في زمن هو ما نسميه الوجبات السريعة، يمر ويجد الوجبة فيأخذها وليس عنده استعداد أن يطبخ ثم يأتي بماء ثم يضع ثم كذا، يريد شيئا طازجا يأخذه. ولعل أن يسر الله لنا أن لا نتوسع ولا نستغرب نمرها إمرارا، بل سيكون إن شاء الله يعني قراءتنا يقرأ المقطع بكامله، ربما نأخذ يعني المقطع الأول يقرأ بكامله ثم بعد ذلك يقرأ القارئ البيت الأول ثم بعد ذلك نشرح ثم البيت الثاني ويشرح ثم الثالث ويشرح وهكذا إن شاء الله. لا مانع يعني أن نستفيد من مقترحات الأحبة في قضية العرض والطرح، فقد يعني يعمل بعض البرامج يتوسع فيها فلا تكون يعني أو تكون مثقلة على الأحبة، وقد نختصر فيقول بعض الإخوة ما لم يأتينا شيء جديد، ولهذا نجد الأحبة في جدة عملوا دورتين في وقت واحد، مسجد كبير جدا، جزء للمبتدئين في الطلب وجزء للمستوى الأعلى للكبار طلاب العلم الكبار، حتى يعطى كل أحد بما يناسبه ويعرض له ما يوافقه، بدلا من أن يصبح العرض إما أن يكون فوق الطالب أو يكون أدنى مستوى من الحاضر. ونسأل الله التوفيق والإعانة في شرح هذه النونية المباركة. سنبدأ في بداية، قبل أن نبدأ في النونية بها، أحب أن ننبه أيها الأحبة على بعض مقدمات في مسائل الاعتقاد. وكنت أتأمل لقاؤنا ربما 4 أو 5 أيام، ولكن ماذا نقول على هذه النونية؟ مقدمات العقيدة تحتاج إلى شهر حتى يأتي نبدأ في أي كتاب حتى تعرف، لأجل يصبح الإنسان عنده قواعد كلية، فإذا وجدت القواعد استطاع أن يقرأ في أي كتاب أمامه واستفاد. لكن إذا بدأ في كتاب وليس عند الطالب قواعد، يبقى يحتاج أن يرد، لماذا عرض هذا، لماذا ذكر هذا، ما موقفنا من هذه الآية، ما موقفنا من هذا الحديث، فيصبح يحتاج إلى شيء من التفسير. لكن إذا وجدت بعض من هذه القواعد فهذه من رحمة الله أن تكون أساسا لطالب العلم في الاستفادة وفي التحصيل. نبدأ أولا فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس، لأن الناس تخبطوا في الظلمات، عبدوا الأشجار والأحجار والتراب وعبدوا كل شيء، تحتاج إلى أن ينقذهم الله من هذا الوحل الذي هم فيه، وهو وحل الانحراف والشرك والضلال والبعد عن الله تعالى. فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أخرجهم من هذه الظلمات إلى النور. ودليل ذلك يقولها عمرو بن العاص لما ذكر يقارن بين جاهليته وبين إسلامه، يقول كنا في جاهلية وكنا إذا أردنا سفرا نتمسح بالآلهة رجاء بركتها، ما يسافر أحد إلى تجارة أو إلى أحد إلى زيارة أو غيره إلا يأتي إلى الآلهة يطوف بها. يقول فإذا سافرنا ونزلنا واديا، في زمنهم لم تكن مطاعم وبوفيهات في الطريق إطلاقا ولا استراحات، يحمل الإنسان زاده ومتاعه معه، فيحتاج إلى أن يطبخ لطعامه وشرابه وغدائه وفطاره، يحتاج. يقول فإذا نزلنا مكانا ماذا يحدث؟ نبحث عن أربعة أحجار، ثلاثة منها نضعها أساسي للقدر، نرفع به القدر، وأجملها وأحسنها نعبده ما دمنا في هذا المكان، ليست حجرا مقدسا ولا غيره، مجموع من أي أرض كانت. يقول فإذا انتهينا من مكاننا ماذا حدث؟ تركنا إلهنا ومشينا. قال وربما نأتي إلى صحراء ليس فيها إطلاقا حجر، فماذا نعمل؟ يقول نحلب الشاة على كثيب الرمل، نجمع قليل من الرمل ونحلب عليه، ومن طبيعة الرمل مع الحليب أنه يتجمد ييبس. قال فنصنع لنا تمثالا نعبده ما دمنا في ذلك المكان. والشاة التي حلبوها لو جاعوا ذبحوها وأكلوها، حليبها يعبد مع الرمل، ماذا يدل عليه؟ على أن الناس في حاجة إلى أن يخرجوا من هذه الظلمات إلى النور. ويجب أن نعلم مسألة ثانية أيها الأحبة، إن حاجة الأمة إلى العقيدة أشد حاجة منها إلى الطعام والشراب، والسبب لأنه لا حياة للقلوب ولا لذة لها ولا نعيم ولا سرور إلا بأن تعرف ربها. أمم الكفر عندهم تقدم، وكما يقال غزوا النجوم، لكنهم لم يغزوا القلوب ولم يصلوا إليها، فكانوا من أضل الناس، وشبههم الله أولئك كالأنعام بل هم أضل، ذكاء وفطنة وقوة وطعام ومال ورصيد، ولكن الله يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال الله عنهم واقفا أومن كان ميتا فأحييناه جعلهم أمواتا وليسوا بأحياء، وإنما الحياة الحقيقية بالعقيدة. ولا أمان إطلاقا إلا بأن تعرف الأمة ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته، فإذا عرفت ذلك رفع الله منازلها دنيا وآخرة. الأمر الثالث أيها الأحبة، يجب أن نعلم أنه يستحيل على العقول البشرية أن تدرك مسائل الاعتقاد بالتفصيل. العقول البشرية تستطيع التوسل، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا ما توسل له. والأعرابي في الجاهلية يقول البعرة تدل على البعير، والأفضل على شيء من الاعتقاد، لكنه بتفاصيله وما يحتاج إليه ما يستطيع إطلاقا، لأن مسائل الاعتقاد في الجملة غيبية بحتة. صفات الله تعالى وكيفيتها، ذات الله تعالى، ثم نجد اليوم الآخر، الملائكة إلى غير هذا، غيبي ليس أمرا مشاهدا. فيحتاج الناس إلى مسألة الرسل، فاقتضت رحمة الله تعالى أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ومنذرين، وجعل مفتاح دعوتهم ما هي قضية العقيدة. مفتاح الدعوة عند الرسل جميعا مسائل الاعتقاد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. بداية الدعوة هي التوحيد. وهنا نصل إلى مسألة مهمة، أن أي دعوة لا يكون أساسها التوحيد فإنها تحتاج إلى تأمل، وربما نقول ربما تكون على غير منهاج نبوة. إذا ما كان ربط الناس بالعقيدة والتوحيد فبأي شيء نربط الناس؟ نصلحهم بأي شيء؟ محمد صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع كان هناك الربا منتشر، وكان هناك الشرك، وكان التحاكم للطاغوت، وكان الزنا موجود، وكان قطيعة الأرحام، وما كان ترشيده صلى الله عليه وسلم إلا على التوحيد. مكث في مكة 13 عاما يؤسس لا إله إلا الله في النفوس، وما كان يطلب منهم غير قضية التوحيد. ولما توكل التوحيد من قلوبهم جاءت الأوامر فانقادت الجوارح مباشرة لما جاءهم من الأمر وترك النهي، فدل على أن التوحيد هو القاعدة لكل شيء. ولا يمكن للإنسان إطلاقا أن يدعو الناس ويجمعهم على غير التوحيد، فإن التوحيد هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. من المسائل كذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين الله في هذه الآية أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الهدى والحق والسراج المنير، وأنه الهادي إلى صراطه المستقيم، ومن اتبعه فهو المفلح في الدنيا وفي الآخرة. وبناء على ذلك لا يجوز لنا إطلاقا أن نبحث عن غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور المهمة أن ما جاءنا من النصوص المتعلقة بالتوحيد فإنه يجب إجراؤها على ظاهرها وما دلت عليه من المعاني الحقة. فإذا جاءنا الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة اعتقادية إيمانية نجري النص على ظاهره ولا نتعرض له بشيء. والمقصود من ذلك لئلا يدخل علينا المبتدعة وجاء ربك جاء أمره، بل يداه قال قدرته، ينزل ربنا ينزل أمره، هذا لا نقبله إطلاقا. فظاهر النص يدل على أن الله يجيء وأن الله ينزل وأن له يدا وقدما ووجها وإصبعا ويضحك ويعجب إلى غير ذلك، هذا هو ما دلت به النصوص. ومن هنا لا نلتفت إلى أقوال المبتدعة كائنا من كان. من الأصول كذلك ومن الأمور المهمة أن الله سبحانه وتعالى أكمل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، فمن المستحيل إطلاقا أن يدعى الخلق سواء في أصول الاعتقاد والإيمان دون أن يبين لهم الحق وأن يجعل الحق عليهم ملتبسا. ومن هنا قاعدة وسيذكرها إن شاء الله بشيء من التفصيل، ونبه عليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيره، ونعتبرها قاعدة في الرد على المبتدعة. نحن نريد أن نسأل فنقول محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم على عقيدة الأشاعرة وإلا الماتريدية، وإلا نأخذ الطرق صوفية تيجانية أو قادرية أو شاذلية، سنقول بالاتفاق لم تكن هذه المذاهب موجودة من قبل، أليس كذلك؟ ما كيف استدلنا على هذا؟ قلنا لأن الله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين قد كمل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما جاء بعده فلا نقبله إطلاقا لأن ديننا قد كمل، ومن قبل غير ذلك فكأنه يقول الدين فيه شيء من النقص حتى كملته هذه الطوائف أو بينته ولم يبينه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستحيل إطلاقا ألا يبين لنا محمد صلى الله عليه وسلم مسائل الاعتقاد. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا آداب الغائب؟ حتى قال ذلك اليهودي لعمر: علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا بأمر ملتبس لا في بيوتنا ولا في قلوبنا وعقائدنا ولا في أفعالنا وغيرها. وبين لنا آداب الطعام وآداب الشراب وآداب النوم، وبين لنا حتى آداب الوقت وغيرها. فكيف يقال إنما جاءت به الطوائف جاءت بشيء كما قال بعضهم علم الخلف أحكم وأعلم، علم السلف أسلم، فكان ما جاء به المبتدعة هو الذي يوافق النصوص ويأتي بعمقها وما دلت عليه من المعنى. نقول هذا الكلام باطل إطلاقا. ولهذا لا يمكن أن يترك محمد صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يبين لهم ما يعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم وأسمائه وصفاته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذر أمته وينهاهم عن شر ما يعلمه؟ نقول بلى. وهاه نجد أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يعني خطبة طويلة، حتى قيل إنه خطب بهم من الفجر إلى المغرب صلى الله عليه وسلم، وما ينزل إلا يصلي ثم يكمل. ويقول: بدأ بذكر بدء الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. حفظ ذلك، يعني هذه الخطبة من حفظها، ونسي من نسي، كما رواه البخاري. ويجب أن نعلم مسألة الاعتقادية كذلك مسألة مهمة. لا يتم إيمان عبد إطلاقا إلا بأن يعتقد بأن الله قد بين للأمة التوحيد والأسماء والصفات والعقيدة بيانا شافيا لا لبس فيه أبدا، لا لبس فيه. قد يسأل بعض الأحبة: كيف التبس الأمر على الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيره؟ نقول: لأنهم لم يأخذوا بمنهج السلف ولم يأخذوا بما دلت عليه النصوص، وإنما أدخلوا عقولهم فيما لا يمكن للعقول أن تدخل فيه. وإذا جئنا لمسألة العقل، فبأي عقل نحكم؟ نحكم عقل الأشاعرة أم الماتريدية أم الكلابية أم المعتزلة أم الجهمية؟ اضطراب للعقول، ولا يمكن أن نقبل للعقول شيئا، وإنما نأخذ بما جاء عن ربنا أو جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وبما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك ينبني عليها مسألة أخرى. يجب أن نعلم أنه من المحال أن يكون خير الأمة، من خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الذين لهم فضل السبق والإيمان والتقوى والعبادة والجهاد. من المستحيل إطلاقا أن يكونوا قصروا في هذا الباب فلم يعرفوا. فيأتي الأشعري ويقول: أنا أعلم من أبي بكر وعمر، أيمكن هذا؟ ذاك أمر يستحيل إطلاقا، ما دام أن الله قد أكمل الدين والصحابة أخذوه بعد إكماله، فيستحيل إطلاقا أن يكون من بعدهم خير منهم أو أن يكون على منهج صحيح دون منهجهم. قاعدة مهمة جدا، وهي التي أريد أن ننبه عليها، وينبغي حقيقة أن تكتبوها، لأن فيها رجا على جميع طوائف المبتدعة. نسمي هذا من الردود المجملة، من الردود المجملة. مما يجب أن يعلم أن الصحابة تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام، في الصلاة، في الزكاة، في البيوع، في النكاح، في مسائل الربا، لكن من رحمة الله أنهم لم يتنازعوا في مسائل الأسماء والصفات والعقائد أبدا. لا يوجد خلاف إطلاقا في مسألة اعتقادية بين الصحابة، ما يوجد خلاف بينهم في ذلك أبدا، ولا في موضع واحد فقط. بل اتفق الصحابة ومن تبعهم على إقرار هذه النصوص والإيمان بها مع فهم معانيها وحقائقها. والسبب لأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بينها لهم بيانا شافيا، وبينها بما يناسب الخاص والعام والعالم والأعرابي والمتعلم وغيره، لم يتركوا من النبي صلى الله عليه وسلم عندهم شيء من النبي إطلاقا. هذه القاعدة تعطينا طمأنينة أيها الأحبة، وينبني على هذا فائدة عظيمة جدا، أن أي خلاف في مسائل الاعتقاد بعد الصحابة فهو خلاف لا يقبل إطلاقا، وأي مذهب خرج لنا بعد الصحابة فنقول هو مذهب من مذاهب البدع ليس من مذاهب أهل السنة. وهنا نتساءل الآن التي قلتها لكم، أبو بكر وعمر أشعري وإلا ما تريدي؟ العشرة المبشرين بالجنة نقشبندية أو شاذلية أو قادرية؟ ما نستطيع إطلاقا أن ننسبهم لمذهب أبدا. إذن ما حدث من الخلاف في مسائل الاعتقاد بعد الصحابة لا نقبله ومرفوض لا نعمل به أبدا، لأن ديننا قد شمر ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا البيان الشافي، فلم يدعنا على غير محجة بيضة بل جعلنا على البيضة ليلها كنهارها. يقال ثمة قصة لطيفة الله أعلم يتناقلها العلماء وطلاب العلم، وهي من اللطائف في مسائل الاعتقاد. المذاهب الفقهية دائما والمذاهب الاعتقادية دائما تحرص أن تحتك بالحكومات، فأي مذهب فقهي أو مذهب عقدي إذا ارتبط بالخلافة أو بالحكومة وغيره ينتشر. ولهذا كيف انتشر مذهب المعتزلة إلا لما كان أحمد بن أبي دؤاد مربيا للمأمون فنشر مذهب الاعتزال، وكانت المذاهب الفقهية تحتك كذلك. فإذا وجد عندنا مدرسة الشافعية والمالكية والحنابلة والشافعي والحنبلية إلى غير هذه المذاهب تحاول أن تحتك بالخلافة لأن يؤدي إلى نشر مذهبها ووضع المدارس عليها إلى غير ذلك. قالوا كان في زمن تنافس بين أهل السنة والرافضة، وكانوا عند الخليفة حضورا، وكل يريد أن يقنع الخليفة بمذهبه. فالسني قال أيها الخليفة إني أنصحك ألا تأخذ بمذهب الرافضة. فسأله لماذا؟ قال لأن الرافضة قد سرقوا نعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يسرق فلا يستحق أن يؤخذ بمذهبه. فالرافض مباشرة قال والله إن هذا لكذاب ويكذب علينا. قالوا كيف؟ قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رافضة أصلا. فقال السني الحمد لله، ما دام لا يوجد رافضة في زمن النبي فلا نحتاجهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرد الرافضي وأخذ هذا الخليفة بمذهب أهل السنة. هذه ترجمة لهذه القاعدة، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم ما وجد عندهم خلاف أبدا في مسائل الاعتقاد، وما حدث من الخلاف بعدهم فإنه لا يلتفت إليه ولا يعمل به. ثم أيها الأحبة، نجد أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الأحكام، تعلمون مسائل الأحكام فيها مجمل وفيها مطلق وفيها مقيد وفيها مخصص وفيها ناسخ وفيها منسوخ، لكن سبحان الله مسائل الاعتقاد كالشمس ناصعة ما في إطلاقا بينها لذ، وجاءت كلها بالبيان والتفصيل، لم يكن فيها شيء من الخلاف حتى يأتي مسائل فيها لبس علينا حتى نقول هذه لم تتضح ولم يبينها الصحابة أو غيرها، بل بين الصحابة وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء فتركهم على البيضة ليلها كنهارها. هناك مقدمات كثيرة ونريد يعني نبدأ بس بالكتاب ولو يعني قليل حتى نأخذ ونعرض على لهذه المقدمات بعضها في أثناء قراءتنا إن شاء الله تعالى. نعم تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي المالكي في نونيته، قال رحمه الله تعالى: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحفظ به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أجري وأصلح شعاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، اجمل به ذكري واعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي واحي جناني، اسر به ليلي واظن جوارحي، اسبل بفيض دموعها اجفاني، امزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الاضرار.
نرجع
البيت الاول.
يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا نونيته بدعاء ربه ومناداته، وذكر في بدايته: أعظم المنن علينا نحن أن أنزل علينا أحسن كتبه، وناداه بأنه منزل الآيات والفرقان سبحانه وتعالى. ويقول العلماء إن إنزال القرآن يدل على أن الله في العلو، وبه نثبت صفة العلو لربنا كما سيأتي البيان لذلك. ولهذا جاء حاميم تنزيل الكتاب: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: والنزول لا يكون إلا من علو، ثم يأتي إلى الخلق إلى الأرض. وذكر هنا مسألة إنزال الآيات والقرآن. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات الله كونية وآيات الله الشرعية. الآيات الكونية: السماوات والأرض والجبال، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآيات الشرعية هي الكتب التي أنزلها الله على رسله، أنزلها الله تعالى على رسله، هذه تسمى الآيات الشرعية. ولهذا جاءت في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين. وكذلك: فليأتوا بآية. كل هذه تسمي آيات شرعية. ويقول المؤلف: بيني وبينك، يخاطب ربه، حرمة القرآن. وكأن المؤلف يقول إن هذا القرآن هو السبب الذي بيني وبينك، وذلك يعني كأنه هو الرابط بيني وبينك أيها الرب، بالإيمان به والعمل به. ولا شك بأن القرآن هو حبل الله المتين، حبل بينك وبين الله تعالى، من تعلق به فلا شك بأنه يهديه إلى صراط مستقيم. ونحن في حاجة إلى أن نأخذ القرآن الأخذ الحقيقي. مشكلتنا في هذا الزمن أصبح الناس القرآن متوفر في كل بيت. أعجب يوم أن كان مات محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا أدري أيوجد ثلاثة مصاحف في المدينة أم لم يوجد فيها شيء بكاملها، والآن ما من بيت إلا وهو يمتلئ بالمصاحف، لكنه أصبح تحفة عند الناس، فأصبح يعلق وتزخرف به الجدران ويتفاخر بطباعته، وتوجد المصاحف المذهبة وتوضع لها الصناديق الفاخرة وتوضع في البيوت فما يقرأ وما يتلى، ثم توضع حجبا وعلى الأموات يقرأ، وأن نسى الناس أنها أن القرآن إنما نزل لهم ليعملوا به ويستفيدوا منه. ومن هنا ضعفت أمتنا لما ابتعدت عن كتاب ربها، فوجد فيها ما يوجد الآن من الذلة والهوان والصغار بسبب الإعراض عن القرآن، أعرضت عن تلاوته، وربما نقول كذلك أعرض الناس عن تحكيمه. فأين هي الدول التي تحكم هذا القرآن في أمورها صغيرها وكبيرها؟ بلاد إسلامية ينادى بأنها مسلمة ومع ذلك في الأحوال الشخصية فقط ومع ذلك فلا تحكيم للقرآن. ثم أين القرآن حظه من بيوتنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين في ظلمة الليل، وإن لم أعرفها بالنهار بتلاوة القرآن. يمر النبي والطريق مظلم فيسمع بيت، يعرف بيت فلان وفلان وفلان بصوته، لأن بيتهم يدوي فيه القرآن كدوي النحل. وهذا يعطينا أيها الأحبة أنه لا بد أن نرتبط بالقرآن وأن نرجع إليه معتمدين عليه. نعم.
اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وأصم به قلبي من الشيطان.
مؤلف رحمه الله تعالى في كل جزئية يأخذ نصا ويصيغه بأسلوبه، فحين قال اشرح به صدري لمعرفة الهدى، دليل ذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وسر ربك أن يشرح بهذا القرآن صدرك لتعرف الهدى، فإن بعضا من الناس يلتبس عندهم الحق من الباطل، ولكن القرآن يهديهم به الله تعالى. فإذا كان القرآن دائما بين يديك تلاوة وتدبرا وعملا وقراءة وتعرفا على معانيه، سبحان الله تهدى إلى كل خير، ويعتبر القرآن مرجعا أصليا لطلاب العلم. وينبغي لمن أراد طلب العلم أن يبدأ بقاعدة حفظ القرآن، فقد ذكر الإمام النووي والإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه من أراد أن يسلك طريق العلم فليبدأ أولا بحفظ القرآن. وسئل الإمام أحمد، جاءه رجل قال: ابني أبدأ به بالفقه والحديث أم بالقرآن؟ قال: ابدأ به القرآن أولا. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله تركيز على قضية قاعدة حفظ القرآن، أن من أراد أن يسلك طريق السلف في العلم وطلبه فليبدأ بكتاب الله تعالى، وهو الأصل والمرجع لكل أحد. المؤلف لم يذكر حتى على القرآن، لكنه يريد أن يكون هذا القرآن هو حافظ له، يريد أن يرى ثمرته، فكأنه يدعو ربه فيقول: أسألك ربي أن تشرح به صدري. شرح صدرك لأي شيء؟ لأجل أن أعرف به الهدى من الضلال وأميز بينهما. ثم قال: واعصم به قلبي من الشيطان. إن الإنسان إن لم يعصم في هذه الحياة الدنيا فلا شك بأنه يضل. أيها الأحبة، نحن في زمان كثرت فتنه وشهواته ومصائبه وبلاياه، قنوات تقذف على الناس قمما من الشبهات ومن الشهوات، وكثرت المجلات والأفلام والعري والتبرج يشاهده كل أحد، فيحتاج الإنسان إلى أن يعصم قلبه، لأن القلب سمي قلبا لتقلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فهو يريد أن يعصم قلبه من الشيطان. وهنا ذكر الله تعالى لما ذكر نوح مع ابنه قال: يا بني اركب معنا، ماذا قال الابن؟ قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، يعصمني. فرد عليه لا عاصم اليوم من أمر الله، لا يمكن أبدا أن تعصم إن لم يرحمك الله تعالى بفضله. ثم قال من الشيطان لأنه هو سبب انحراف الإنسان. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرأه الشيطان. فإذا كان لسانك دائما رطبا من ذكر الله فإن الله يحفظك فلا يصيبك شيء أبدا. ولهذا كان السلف يجعلون هذا القرآن حرزا لهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأوراد، فيعصمهم الله تعالى بها من الشيطان. نقول لأحبة شياطين الإنس قد تقوم وتتركها مجالسها ولا تصيبك سوء من هذا، لكن الشيطان الجن الذي يخطر بينك وبين قلبك لن يعصمك إلا الله منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراب، ثم إذا توب ولا الشيطان وله ضراب، ثم بعد ذلك يأتي إلى قلب الإنسان يقول أذكر أذكر أذكر، فإذا لم يعصمك الله تعالى فلن تعصم. ولهذا أراد أن يكون هذا القرآن سببا لعصمته من الشيطان. نعم.
يسر به أمري واقض مآربي وأجر به جسدي من النيران.
صدق المؤلف رحمه الله تعالى، أراد أن يسر الله به أمره وتقضى مآربه. تعلمون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهو يريد أن تقضى به مآربه. حين تتلو القرآن العلماء يقولون الله تعالى يقولون إن الإنسان مع الدعاء له قسمان أو حالتان. الحالة الأولى دعاء العبادة، ويقصد بدعاء العبادة الصلاة، الزكاة، قراءة القرآن. أنت تقرأ القرآن ماذا تريد؟ ألست تريد أن يرفع الله درجاتك؟ أن يكتب الله لك بكل حرف 10 حسنات؟ تريد منه كذلك أن يكون هذا القرآن سبب لعصمتك، سبب لنجاتك؟ ما في دعاء تدعو به اصلا، وانما كانك حين تقرا تسال ربك انا صليت الصلاه من لماذا اصلي؟ خوفا من النار. هذا يسمى دعاء العباده. ولهذا قال يسر به امري. ولا شك بان من اشتغل به بذكر الله تعالى فان امره ميسر. ولهذا وقت مآربي من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. ثم قال واجر به جسدي من النيران. يشهد لذلك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهلي؟ قال الذي تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيتان تحاجان عن صاحبهما فلا تدعوا حتى تدخله الجنة. هذا دليل على أنه أن القرآن سبب لدخول الجنة. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن أي ربي إني أسهرت ليله فشفعني فيه. قالوا فلا يدع القرآن صاحبه حتى يدخله الجنة، كأنه يجذب إلى النار والقرآن يقف حاجزا يحاج له فيكون سببا لدخوله لجنة عدن. ولهذا أراد أن يجار بهذا القرآن جسده من النيران ألا يحرق بالنار ويكون المانع له هذا القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
واحفظ به وزري وأخلف نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني.
في قوله واحفظ به وزري لا شك أليس القرآن حسنات؟ بل من أعظم الحسنات. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنت كلما قرأت يقول هذه الحجبة سورة الفاتحة 150 حرفا، وإذا قبلها الله منك كتب الله لك 1500 حسنة. كيف إذا قرأت القرآن كله؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وينبغي أيها الحجبة أن تكون دائما ألسنتنا رطبة من ذكر الله تعالى. والصحابي الذي طلب الوصية من محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله؟ يقول لسانك رطب، لأن الحسنات سبب لذهاب السيئات. وذكر الله أولئك يبدل الله سيئات حسنات. قال أشفق به وزري، ثم قال وأخلص نيتي. هذا شرط لقبول العمل. يقول العلماء إن العمل لا يقبل إلا بشرطين، ومنهم من قال لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الأول قضية الإخلاص، فمن قرأ غير مخلص لله تعالى فلن يقبل منه عمله، لأنه يكون مرائي كما أخبر الكاتب، يقوم الرجل يزين، ومثل بعض من الناس يقوم يقرأ القرآن فإذا نظر من حوله يمنة ويسرى يسمعون له زين صلاته لأجل أن يقال قارئ، فهو من أوائل نعوذ بالله من تسعر بهم الناس. ولهذا سأل ربه أن يخلص بهذا القرآن بقراءته النية حتى تقبل منه. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. العمل الصالح هو الموافق للسنة وثم ولا يشرك، هذا الإخلاص. من العلماء من زاد شرطا ثالثا وقال لا بد أن يبنى العمل على عقيدة صحيحة، فإن نشاهد بعضا من طوائف البدع تقرأ القرآن وتريد وجه الله تعالى لكن عقائدها منحرفة ضالة، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا دليل اشتراط أن يكون مبنيا على قاعدة عقيدة صحيحة. ولو أردنا نضرب المثال على ذلك، قد يدخل الشخص يصلي فنسأله تصلي العصر لمن؟ أقول أصلي إلى الله، ثم رأيناه ركوعه وسجوده وأذكار كلها موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب يطوف بقبر ويدعوه من دون الله، أيقبل منه العمل؟ ما يقبل، لأنه لئن أشركت ليحبطن عملك فلا يقبل منه عمله. ثم قال أشبد به أذن وأصلح شان. هذا الطلب طلبه موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه أن يكون هارون معه، أشدد به أجره وأشركه في أمره. فمن كان مشدودا أجره بالقرآن والقرآن دائما بين يديه مستحضرا لآياته عاملا به، فلا شك أنه من أسعد الناس دنيا وآخرة. وأصلح به شان يقصد به أن يعمل بالقرآن ويكون القرآن سلوكا عمليا، فإذا أصلح شأن الإنسان أصبح متمثلا لهذا القرآن عملا. أنبه على المعنى اللطيف هنا، ملاحظة، بعض من الناس قد يعبر فيقول إن الصحابة مصاحف تمشي على الأرض، هذا التعبير ليس للتعيش، والسبب لأن القرآن كلام الله وكلام الله لا يمكن أن يجسد، إنما نقول إن الصحابة رضي الله عنهم يطبقون القرآن بكل ما فيه رضي الله عنهم أرضاه، ما نقول مصاحف تمشي على الأرض، فإن هذا تشبيه الصفة ما يجوز لنا أن نقولها، نقول إن الصحابة يمتثلون القرآن. ولهذا قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه، فهو إما خير تؤمر به أو شرا تحذر منه، يعني امتثل ما جاءك. ولا شك أن القرآن إنما نزل ليعمل به، ما نزل أبدا لغير العمل. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما من آية تأتيهم إلا يطبقها على نفسه، فما يقول هي على فلان وفلان كحالنا نحن نسمع ولا يغتب بعضكم بعضا وألسنتنا تنطلق، تقول يا أخي اتق الله هذا لا يجوز لك، قال أنا ما قلت إلا الذي فيه، والرسول يقول إن كان ما قلته الذي قلته هو فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فقد بهته، يعني افتريت عليه. إذا الواجب أن نمتثل القرآن ونعمل به حتى نستفيد في الدنيا وفي الآخرة. وما أجمل امتثال الصحابة لما نزلت آيات الخمر، سقطت كسروا الجنان وأراقوا الخمور في صحيح البخاري حتى سالت سكك المدينة من الخمور، ورحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب امتثلن وجئن يصلين كأن على رؤوسهن الغربان قد احتجبن رضي الله عنهن وأرضهن، امتثال سريع دون تردد ما دام الأمر يأتيهم عن الله أو يأتيهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
اخشد به ضري واحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران.
في قول المؤلف واكشف به ضري، لا شك بأن القرآن شفاء، ويقول العلماء القرآن شفاء لما في القلوب من الأمراض، فالقلوب فيها مرض الشبهات ومرض الشكوك ومرض الشهوات، والله أنزل كتابه ليكون شفاءنا. ولهذا شفى الله به قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كان بينهم من الأحقاد والأغلال والمصائب ولا غير كحالنا نحن، وهو شفاء للأبدان كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، ألم يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة وبالمعوذات ورقى النبي ورقي بأي شيء؟ بكتاب الله تعالى. وأنت تسأل ربك أن يشفي الله به أو يكشف الله به ضرك. الإنسان يصاب بالضر ويحتاج إلى أن يسأل ربه أن يشفى من هذا الضر. ولهذا ادع ربك أن يكون القرآن شفاء، شفاء من الجانبين. فإنك إذا تلوت قد لا تدري ما عندك من الأمراض، فعند التلاوة يشفي الله ما في قلبك من الأمراض. وعند كذلك المرض البدني تسأل ربك أنك إذا قريت أرأت يشفيك الله في لحظة واحدة، وهذا من فضل الله تعالى، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما مروا على النذير ثم طلبوا منهم القراء فلم يقروهم، وقالوا عندنا مريض نريد أن يقرأ عليه، فماذا حدث؟ قرأ عليه الصحابي واشترط عليهم 30 رأسا من الغنم، وقرأ الفاتحة 7 مرات بريئة كأن لم يصب بشيء، كشف الله به ضره. هذا يدل على أن القرآن يستعمل لشفاء الأبدان ولشفاء القلوب. ومن اللطائف يقال في بعض من المستشفيات في أمريكا يشغل لأصحاب الأمراض النفسية القرآن، سبحان الله، وتهدأ نفوسهم، تهدأ بسماع آيات الله تعالى. ونحن لسنا في حاجة إلى أن نقول ما عند الكفار يمكن أن نعرف به الحق الذي عندنا. الحق الذي عندنا عندنا في قلوبنا متمكن، سواء جاءنا هذاك عنهم أو لم يأتي. وإنما نقول هذا من فضل الله تعالى علينا أن أنزل علينا قرآنا فيه الشفاء لقلوبنا ولأبداننا. ثم حقق توبتي. إن الإنسان قد يتوب ولكن توبته لا تكون صادقة. ألا نشاهد بعضا من الناس يستقيم ثم ينحرف، ثم يستقيم ثم ينحرف، يدع الذنب ثم يرجع إليه، يدع الذنب ثم يرجع إليه، لكن إذا كان دائما لسانه رطب من ذكر الله تعالى فإن القرآن يربط على قلبه ويثبته على الحق ويسبق في توبته. وما أجمل، وأوصي إخواني بالرجوع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة التوبة، كتب كتابات جميلة جدا جدا حقيقة نحتاجها في واقعنا الذي نشعر بتقلب الناس في مسائل التوبة، تراه مستقيما ثم يتغير، تراه عاملا بالحق ثم يتبدل، فنحتاج إلى الثبات على هذه التوبة. سأل ربه أن يثبته الله تعالى بهذا القرآن، ثم قال واربح به بيعي بلا خسران. إن الإنسان حين يستغل بالذكر كأنه يطلب من ربه الأجور والحسنات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ألف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها؟ فأنت تسأل ربك أن يعطيك الأجر المضاعف، لا أن تكون على حسنة واحدة. فهو يسأل ربه أن كل ما قرأه من القرآن يرفع الله به الدرجات عنده ويكون ربحه مضاعفا، وهذا من فضل الله أن يقبل الله قراءتك وأن يعطيك عليها هذا الربح المضاعف. نعم.
طهر به قلبي وطف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني.
تطهير القلب نحتاجه أيها الأحبة جميعا، ولهذا جاء الله في كتابه لما ذكر أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل إخوانا على سرر متقابلة. سبحان الله، قد يكون بينك وبين شخص شيئا من الحساسية ولكنك لا تتعرض له ولا تظلمه، يوم القيامة يطهر هذا ويزال. ويذكرنا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حين قتل طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله كان في جيش وعلي في جيش، وقتل طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب يطوف بالجيش وينظر إلى القتلى، فرأى طلحة، وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة، نزل من فرسه وقبله وبكى والعجيب كل منهم يريد قتل الآخر، لكن نزل وبكى عنده ثم رفع وقال: أسأل الله أن يجعلني وأنت ممن قال الله فيه ونزعنا ما في صدور من غل. سأل ربه أن ينزع الغل، لأن ألم يشهد النبي لعلي في الجنة ولطلحة في الجنة؟ فسأل ربه أن يزال هذا الغل من الناس. ولهذا القرآن سر ربك أن يطهر به قلبك. القلب فيه الحسد، فيه الحقد، فيه الغل، فيه البغضة، فيه أمراض كثيرة جدا بهذا الحمد. فإن لم يطهر الله قلبك فتبقى بأمراض لا تستطيع إزالتها. وإذا كنت مع القرآن فإن الله سيطهر قلبك، لأن نجد فيه تطهير القرآن للقلب عجيب. أعظمها ما حدث لأبي بكر مع مصطح. مصطح رضي الله عنه وأرضاه قريب لأبي بكر، واتهم عائشة رضي الله عنها ممن دخل في الإفك، وعلم أبو بكر به. تعلمون أيها الأحبة، لو أن رجلا اتهم أمك أو اتهم أختك، والله ما أظن أن يخرج الغل من قلوبنا بسببه. ويتهم ابنته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: والله لا أنفق عليه أبدا. كان فقيرا ويعطيه أبو بكر، يعطيه من ماله ينفق عليه. فقال أبو بكر: والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي. ثم يأتي: ألا تحبون أن يأتوا. الله أكبر. ألا تحبون؟ فيسمعها أبو بكر فيقول: بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ويرجع وينفق على مصطح وكأن الأمر لم يكن. هذا ماذا؟ غفر قلبه التطهير الحقيقي. هذا يدل على أن القرآن نوع من التأثير على قلب الإنسان وعلى جوارحه. ثم قال: وصفني سريرة. اسأل ربك أن يكون ظاهرك كمثل باطنك، وأن يكون عليك الخير. قد يكون بعض من الناس مظهره الخير والصلاح، لكنه إذا اختفى عن أعين الناس كان من أجرئهم على المعاصي والفسق. إذا لم تره أعين الناس يخاف من الناس ولا يخاف من الله. وسأل ربك أن يصفي سريرتك، ما تسره في قلبك سأل ربك أن يصفي. ولهذا جاء بين أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم نخفي من الصدور من الأشياء، لكن من رحمة الله أن الله لا يكشفها للناس. ولو كشفت ما جلس عندك أحد، وأنت تسأل ربك أن تصف هذه السريرة. فإن في السرائر أمور. وقد روي ونقل عن عثمان أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألجمه الله بها علانية. وكان أهل النفاق سرائرهم غير ظواهرهم، والله بين لرسوله: ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا تجد بعض من الناس إذا جاءت في بعض المواقف يخرج من رصيده السابق، عنده رصيد عجل من قبل ما تطهر كاملا، فتجد يخرج من عند اللعن أو السب أو الكلام أو الغيبة أو غيره أو غيره أو الغنى أو غيره، ما زال عنده سريرته لم تصف. فيحتاج الإنسان أن يصفي كلا الأمرين حتى يستقيم على طاعة الله تعالى. أريد يعني أن أسأل سؤال حتى لا يكون عند النوع من الحوار، يعني درسنا بعد العصر، وبعد العصر فيه ثقل بعض الشيء، وطويل عصرنا عصر صيف فساعته طوال. في قول المؤلف: أجمل به ذكري وأعلي مكاني، ما الدليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها يا أخوان، يلا، واضح السؤال؟ نريد إجابة، ما الدليل على هذا البيت: أجمل به ذكري وأعلي مكاني؟ نعم، نعم، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: كان الرجل فينا إذا حفظ سورة البقرة جاء جد فينا يعني عظمة، كانت منزلته عظمى. أما نحن في زمان ما ندري ما حالنا، يحفظ الإنسان القرآن فما يدرى أحفظ أم لم يحفظ، حتى أهله لا ينزل. ليس معنى يعني الإنسان يتصدر فيقول أنا حافظ القرآن وأنا كذا، لا، فالترب كان يرزقك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، لأن المقصود من القرآن أن يستفاد منه في واقع الحياة. ولقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أمير مكة أن ائت إلي، فجاءه أمير مكة، فلما وصل إليه قال له: من خلفت عن أميرا على أهل مكة؟ أهل مكة سادات العرب قريش. فقال: خلفت عليهم أميرا ابن أبزة. عمر يعرف أنساب قريش، فقال: من ابن أبزة هذا؟ قال: رجل من الموالي، مولى من الموالي. فقال: عجيب، تولي على أهل مكة مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان لأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض. فقال عمر وقاف على الحق ما يتعدى، قال: صدق رسول الله، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. ولهذا عمر بن الخطاب ما كان جلساؤه ولا مستشاروه ولا من حوله إلا أهل القرآن، ما كانت البطانة التي حوله إلا أهل القرآن فقط، ونعمة البطانة، فإنهم لن يصدر عنهم إلا ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيستفيد منهم. ولهذا حافظ القرآن يجمل ذكره، يعني بمعنى يصبح له صيتا في الناس، ويعلى مكانه، يرفع الله منزلته بسبب القرآن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
وقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني.
الله أكبر. لا شك بأن أهل الخير كغيرهم، يعني أيها الأحبة، أنتم الآن في المسجد، وغيرنا الآن لو طلعنا على الطريق مكاتب عقارية ومحلات أطعمة ومحلات حلويات ومحلات كذا، قلوبنا تتفطر. الواحد لو قيل لك: ما رأيك الآن نعطيك محل تجاري؟ تروح هناك، جزاك الله خير، والله ما صدق، محل على شارع الروض العام ولا مخرج 10، ثم بعدين زبائن مشهورة وغيره. يمشي هنا، سأل ربه أن يقطع طمعه، فالإنسان يطمع في الدنيا ويحبها، لأن الله قد قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ماذا قال الرب؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. جاء بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا. فأنت حبسك، تريد العلم، تريد الخير، تريد الصلاح، تريد الاستقامة، تريد أن تنفع الناس، فالله يعطيك كل خير في الدنيا والآخرة. وما فاتك من الدنيا أمره هين، لكن المصيبة أن يفوتك من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أبو هريرة لما قال: دخل للسوق فوجد عندهم لغطا بيعا وشراء وغيره، فقال: عجبا لكم يا أهل السوق، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم تبيعون هنا. فظن أهل السوق أن أساس النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله يباع داخل المسجد يوزع، فدخلوا للسوق وتركوا محلاتهم لأجل أن يساوموا، ثم رجعوا إلى أبي هريرة قالوا: أما لقينا شيئا يا أبا هريرة؟ قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أقواما يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتلون الآيات. قال: والله هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل، وأوصي إخواني دائما أن يكون دائما بين أعينهم ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. ابن عباس كان صغير، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يناهز الحلم، يعني لم يبلغ 15 سنة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في السابق مرجعه في العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يذهب إلى غيره، فكان العلم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي فما كان من ابن عباس يريد أن يواصل، أخذ يقرأ باب هذا ويأتي إلى معاذ وإلى علي وإلى أبي بكر يطلب العلم، وكان في سنه شبابا، فقالوا له يا ابن عباس لماذا تتعب نفسك؟ الآن أقول يا أحبتي نعجب، بعض من الشباب يوجد الدرس، كان يكون من أهل الروضة مثلا ودرس الشيخ عبد الله بن جبريل في مثلا في السويدي، أو درس شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في الملل، يقول يا أخي مشوار، لكن إذا صارت طلعة وكشتة ما في مشوار، وين تروح أنا معكم، ولا يستثقل فيها أبدا لو كانت طلعة أسبوعية مستعد، وهذا درس يشهد فيه الناس. فكان زملاء ابن عباس قالوا ابن عباس لماذا تتعب نفسك؟ قالوا نريد أن أطلب العلم، فضحكوا في وجهه، قالوا له يا ابن عباس تظن الناس يحتاجون إليك؟ الناس فيهم العشرة المبشرين بالجنة وفيهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، لن يحتاجوا لك يا ابن عباس، فلا تتعب نفسك خذ راحتك. يقول ابن عباس فما التفت إليهم، والله ما هي إلا سنوات قليلة، وإذا بأكباد الإبل تضرب إلي من كل مكان، من كل مكان يطلبون العلم عنده، حتى أن عمر عهد عمر قريب جدا، أبو بكر ما كان خلافته طويلة، كان عمر يأتي به ويصدره عنده مع كبار الصحابة، وكأن الكبار غضبوا فقالوا يا ابن عبد يا عمر لنا من الأبناء في سنه، فلماذا لا تدخلهم أبناءنا معنا في هذا المجلس؟ فاختبرهم عمر وجاء بسورة النصر وسألهم، فأجاب ابن عباس قال بهذا أدخلته معكم، رفعه الله بالعلم، فقطع طمعه من الدنيا ثم وفقه وسدده لطلب العلم. ولهذا قال واقطع به طمعي وشرف همتي. الشرف الحقيقي هو في القرآن، والشرف الحقيقي في العلم، والشرف الحقيقي في الدعوة إلى الله، والشرف الحقيقي في تعليم الناس وتوجيههم، هذا هو العز. أن الأموال ومتاع الدنيا تزول وتذهب. ولهذا مثاله أيها الأحبة هذا المؤلف القحطاني رحمه الله، مات وخلف هذه المنظومة أو النونية، ورفع الله ذكره. على مر التاريخ وجد أثرياء وملوك وغيرهم ما نذكرهم ونشيا منسيا، لكن إذا بدأنا نقرأ نقول قال رحمه الله تعالى، ندعو له على مر التاريخ، وهو الذكر الذي يبقى. ما نمر على قصر ونقول كان بنى قصر رحمه الله ذهب وتركه، أو كان صاحب ركيب ما أخذ يدري عنه شيئا، فهذا هو الذي يجب أن يشرف. ولهذا قال شرف به، يعني أمر أنه شرف همته يجعلها مرتفعة، ثم قال كثر به ورعي وأحيي جناني. يسأل الإنسان ربه أن يكون بعيدا عن هذه الأمور، وكان هذا أدب من آداب طلب العلم، أن يكون طالب العلم ذا ورع في مسائل الدنيا ومتحفظا منها، فإن الدنيا حلوة خضرة وخطيرة مزلق. من الناس من يظن أن فتح الدنيا خيرا له، وفي الحقيقة ليست علامة خير، فإن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لكن الدين ما يعطيه الله إلا من أحب. ولهذا يجب أن يكون الإنسان ولعا أشد الورع في مثل هذه المسائل، في مسائل الدينار والدرهم. وأعطيكم يعني من الغرائب في الناس، أحد بعض الأحبة أخيارا واشتروا محلا ما نسميه للأواني، والمحل موجود فيه الأواني بجميع ما فيها، وكان من ضمن ما فيه من البضاعة أكرمكم الله طفايات الدخان، فسألوا يعني يستفتون، سألوا قالوا ما رأيك لو بعناها على نية أنها يوضع فيها الفستق والحب، أين الورع؟ هذا بلاء. ثم ما تجدون الآن نحن في زمننا أمور يقف الإنسان معها حائرا، إن لم يأتك الربا أتاك غباره، والناس توسعوا في أمور كثيرة جدا، وطالب العلم يجب أن يكون ورعا فيما يأكل وورعا فيما يلبس وورعا فيما يجمع وورعا في أموره كلها، وخاصة إذا كان من القرآن ومن العاملين بكتاب الله تعالى. ثم قال: وأحيي جناني، يسأل ربه أن يحيي الله قلبه، والجنان هو القلب، يسأل ربه أن يحيي بالقرآن. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، فإن الحي هو الذي ذكر ربه، فإذا قرأت القرآن فأنت في حياة. هذا الكلام للإيمان أيها الأحبة، هذا الكلام للمؤمن ليس للكافر. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي بمثل جميل لطيف، يقول: إن ذكر الله تعالى للعبد كمثل الماء للسمكة، فالسمكة إذا أخرجتها من الماء ماتت، وإذا وضعتها في الماء حيت. فأنت إذا ذكرت الله، الله يحيي قلبك، وإذا أعرضت عن ذكره فإنه يحصل لك الموت. نعم.
أسهر به ليلي وأغم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني.
هذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام، أسهر به ليلي. وصدق الله حين أثنى على أوليائه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ثم قال: وأضمي جوارحي. ولا شك أن الظمأ الجوارح بناء على الصيام، فهو بين قراءة للقرآن وقيام لليل وصيام. ولا شك أن الصائم له أثر عظيم. وتذكر دائما قصة عبد الله بن غالب، وذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا: إن عبد الله بن غالب رحمه الله تعالى لما مات، عبد الله بن غالب لما مات وجيء لدفنه فاح من قبره المسك ريح، فرؤية المنام، فقيل: شممنا منه؟ قال: إنما كان ذلك بظمأ الهواجر وقيام الليل. فهو يسأل ربه أن يحصل له سهر الليالي بكتاب الله، ليس لمتابعة أخبار كما هو الزمن عندنا الآن. أشغل كثير من الأحبة عما ينفعهم دنيا وآخرة، وأصبحت القضية عندهم يبحثون عن أخبار لا ليس لهم من الدور فيها بشيء، ولا يؤثرون لا بسماعهم ولا بغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. وفتح على الناس باب الشرور، بعض من الأخيار اشتروا القنوات لأجل يتابعوا أخبارا هنا وهناك، فأصبح ليلهم في سهر، انتهت الأحداث فتح عليهم الشيطان أبوابا أخرى، فأصبحوا يشاهدون أمورا يقشعر الجلد، فيأتونك بالأخبار لا فرق بين بما يشاهدون وما يعرض، لا فرق بينه وبين الفساد. وهذه مصيبة. أين سهر من سهر بالقرآن ومن سهر عند المعاصي والآثام؟ ثم يقول المؤلف: أسبل بفيض دموعها أجفاني. هو يسأل ربه مع قيام الليل أن تفيض عيناه بالدمع. ودليل ذلك أيها الأحبة ما هو؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فلا شك بأن للقرآن أثرا على العيون، وهذا القرآن له أثر على الجلود، فتجد أن الجلد يقشعر عند سماع بعض من الآيات، تأخذك قشعريرة من رأسك إلى أخمص قدميك. هذا أثر للقرآن، والعيون تنهمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وسار على ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أراد أن تفيض عيناه بالدمع، وهنا أسهر به ليلي. وأراد هذا الإمام أن يكون ممن يظل بظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سهره بالليل لا يعلم به أحد وفاضت عيناه أجفانه وهي العيون بالدمع، عينان لن تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله تعالى. فسر ربك أن تجد أثر القرآن على عينك وقلبك. ولهذا نقل عن بعض السلف، جاءه رجل فقال أنا أتلو القرآن فلا أجد للعين أثرا ولا أجد بكاء، فقال له ابكي على قسوة قلبك حيث لم يؤثر القرآن عليه. فطلب أن يبكي بكاء عكسيا، لأنه ربما تكون هناك شيء من المعاصي أدت إلى حجب تأثير القرآن على القلب أو تأثيره على العين فكان سببا لبعده. نعم.
أمزجه يا ربي بلحمي معدني واغسل به قلبي من الأضغان.
هذا أيها الأحبة كناية عن أي شيء؟ على أن يحبب إليه القرآن فيصبح يسري في جسده وفي دمه. وسبحان الله، هذا يكون كما ذكر الله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكر الله في جميع أحواله فيصبح لسانه ما يقف أبدا، فهو لسانه رطب من ذكر الله وهو يذكر الله في جميع أحواله. والله أثنى على أولياء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا يجب علينا أيها الأحبة أن نحرص ما استطعنا أن يكون لنا حظ من كتاب الله تعالى ولو شيئا يسيرا. قبل أن تنام أيها الحبيب اقرأ وجهين أو ثلاثة أوجه، اجعله راتبا يوميا تتلوه، فتصبح تختم ليلك بكتاب الله تعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له حزبه من القرآن ما يدعه، وإذا ترك نسيه أو غفل عنه قضاه من النهار استمرارا على العمل الصالح صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يجب علينا، ولهذا أراد أن يمزج بلحمه ودمه. وهنا يقال أنت بمنزلة الروح من الجسد، والروح تتفرق في الجسد كله، فهو يريد أن يكون هذا القرآن ممزوجا حتى لا يأتي الشيطان فيدخل. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ فإذا كان القرآن هنالك ما يمكن الشيطان أن يأتيك أبدا. وما أجمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في مجلس وكان عنده عدد من النسوة، وكنا يرفعن أصواتهن وقيام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر فسكتنا وجلسنا، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. لما دخل عمر تعجب من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول أضحك الله سنك، أضحك الله سنك، ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت من هذه النسوة، كنا يتكلمن ويرفعن أصواتهن ولما سمعن سكتن وما تكلمت امرأة. فقال لهن عمر يا عدوات أنفسهن، تهبنني يعني تخفن مني ولا تخفن من رسول الله. ولكن أعطى النبي لعمر بشرى، إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت شعبا إلا لم يسلك الشيطان، وما دخلت فجا إلا لم يدخل الشيطان. هذا عصمه الله تعالى بسبب الذكر والإيمان الذي في قلب. ثم قال سائلا ربه أن يغسل بهذا القرآن قلبه من الأضغان كلها، ونعوذ بالله من ضغائن القلوب. ولهذا الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرار، وسئل ما الخبر؟ قال إني أضع رأسي على وسادي وليس في قلبي غل على مؤمن أبدا، ليس في قلبي غل على مؤمن، لا زميل دراسة ولا وظيفة ولا جيران ولا أحد أبدا، ليس في قلبه حقد على أحد. فلعل هذا طريق من طرق الجنة، وما أيسره على من يسره الله عليه، فاسلك هذا الطريق وأزل ما في قلبك من الأضغان، وسر ربك أن يزيله بكتابه سبحانه وتعالى. طيب المعذرة، أنا يعني اليوم جئت من خارج الرياض يعني من الجنوب. أذان المغرب عندكم متى أيها الأحبة؟ 6:30 يعني نصير 10 دقائق للأسئلة ونترك 10 دقائق للأحبة، لعلي إن شاء الله غدا ناتي مبكرين حتى نشرح. كنت أتوقع أتمنى أن نشرح في كل درس 20 بيتا حتى يصبح عندنا 80 أو 100 بيت والنونية 300 بيت نأخذها إن شاء الله يعني على وإن كان في بعضها مسائل فرعية قد لا نتوسع فيها مسائل فقهية يعني لا نحتاج يعني أن نتحدث فيها. نعم.
صاحب الفضيلة يقول السائل ما هي المسمى المقترحة لطالب العلم في العقيدة لدراستها وحفظها؟
وصية الإخوان أن يكون لهم في مسائل الاعتقاد تأسيسا وتقعيدا، يبدأ بالثلاثة الأصول مع القواعد الأربعة، ثم نبدأ بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم بالعقيدة الطحاوية، ثم نرتقي بعدها بما يسمى برسالة التدمرية أو الفتوى الحموية، ثم رسالة التدمرية. نعم.
يسأل فضيلة الشيخ يقول هل هناك فرق بين قول مصحف أو قرآن؟
لا، ما في فرق بينهما، الصحف بناء على الكتب والقرآن هو كلام الله تعالى. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل يدخل في الرياء قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين سمعه النبي عليه السلام يقرأ في الليل قال لحبرته لك تحبيرا؟
لا، هذا ليس فيه من الرياء. إذا طلب من الشخص مثلا شيخك يطلب منك وأنت وإياه ترائي من، فالنبي أنصت إليه وهو لا يدري، فيقول لو أنني علمت بأنك يعني تسمع لي يا رسول الله لحسنت جملت صوتي من أجلك يا رسول الله لأجل أن تسمع صوتا جميلا، لكن القراءة هي لله. في العليم يقول لي بسعة زين القرآن بأصواتكم، ألم يأمر لي بسعة سلم بها؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها التزيين لأجل أن يكون الإنسان صوته حسن، والإمام الذي صوته حسن تجد الناس يقبلون عليه، لكن ينبغي أن يكون همه أن يستفيد الناس من القرآن، لا أن يكون همه ثناء الناس عليه، فإن كان ثناء الناس عليه فهذا الذي خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله.
يسأل فضيلة الشيخ يقول ما هي الشروح لهذه النونية؟
لم أجد لها شرحا إطلاقا ولا شرحا مسجلا موسعا، يعني لشيخنا حفظه الله شيخ عبد الله الجبرين تعليق لطيف عليها في أشرفة فقط، يعني تعليقا سريعا، لكن شرحا فلم أجد لها شرحا. ومن منهجي أنا حريص على أنني ندرس شيئا لم يدرس حتى يستفيد، يعني نستطيع أن نعيد الواسطية أو نشرح كتابا لكن يصبح مكر، لكن إذا كان المتن جديدا فهو الذي أستفيد أنا بالتحضير، وإخوان يستفيدون أن قرأوا متنا جديدا عليهم، فربما قرأوا متونا أخرى قد تم شرحها متعددة. نعم.
يسأل فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن يدعو الإنسان في صلاته أو في غيرها بدعاء مؤلف على شكل أبيات شعرية كما في أول أبيات القصيدة؟
نقول الحمد لله كن كما قال الأعرابي لما جاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ يدعون، فقال جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أعرف دعاءك ولا دعاء معاذ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول أنت؟ قال أما أنا يا رسول الله فإني أسأل الله الجنة وأستعيذ بها من النار، قال الرسول حولها ندندن، فما لست بحاجة أن تدعو في ذات الصلاة بأبيات من الشعر، ادعو بما شاء. هو الآن دعوا سيأتي سيذكر يعني فيها نوع من التأليه والتعظيم لله تعالى، والرجل فيه الديانة والصلاح تخرج من نفسه في هذه الأبيات رحمه الله تعالى، لكن نأخذ بدعاء نستفيد منه جميعا مما ورد في الكتاب والسنة.
يقول صاحب الفضيلة كيف يجمع طالب العلم بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون العلمية؟
لعلي نبهته لما شرحنا كتاب حلية طالب العلم، وصية لإخواني إذا أراد أن يطلب العلم فحفظ القرآن وقتي، القرآن يأخذ 6 إلى 8 أشهر للطالب المتوسط، أما الطالب الجاد فيستطيع أن يحفظ القرآن في 2 شهر و4 أشهر، ووجد عدد من الإخوة حفظوا القرآن في 1 شهر. وأذكر إخواني يعني بعدد التقيت بعدد من طلاب العلم 50 طالبا ذهبوا من منطقتهم إلى مكة وجلسوا في مكة 1.5 شهر، رجعوا كلهم حفاظ للقرآن ويحدثوني هم يقول نحفظ كل يوم جزء جديد درس جديد كل يوم جزء، يقول لا إله ما شاء الله ما هو خوارق العادات. كنا في السابق نقول لما ذكر في ترجمة بعض علمائنا حفظ القرآن في 2 شهر قلنا ما شاء الله يعني عجيب، أما الآن وجدنا من يحفظ القرآن في شهر كامل. ولهذا نقول لأمثال هؤلاء أسس بالقرآن ثم انطلق بعدها إلى ما يسمى بحفظ المتون. ويمكن الإنسان أن يجمع بين الحسنين لكن لا يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا هو حفظ المتون ولا حفظ القرآن، ومع ذلك يسلي نفسه فيقول أنا أريد أحفظ القرآن أنا أريد أحفظ المتون، ويجلس 10 سنين لا حفظ المتون ولا أكمل القرآن. نقول لا. نعم.
فضيلة الشيخ يقول أنا شخص مسافر ووقفت أصلي العشاء فوجدت جماعة يصلون المغرب وقد صلوا ركعة واحدة فأكملت معهم صلاة المغرب وأنا أنوي صلاة العشاء، ولما سلم وسلمت هل في ذلك حرج؟
صلاته صحيحة إن شاء الله، نظرا لأنه صلاتهم المغرب 3 في حقهم، أما في حقي فأنا العشاء 2، ولا نقول نصليها 4 لأنها ليست عشاء. لو كانت عشاء وأدرك معهم 3 قلنا يجب عليك أن تكمل، لأن إنما جعل الإمام ليتم به، ففي هذه هو صلاته غير صلاتي. فإذا سلم صلاته صحيحة والمطالب منه 2، وهذه الصلاة ليس له أن يتابعها ليسلم مع الإمام حتى نقول يسلم من 3. نقف على هذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصاري المصيان، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن ربوبية الله تعالى، وربوبيته سبحانه وتعالى تتعلق بخلقه وإيجاده وإحيائه وإماتته، ويتعلق بأفعاله كلها سواء تعلقت بالخلق أو تعلقت بالكون، تعلقت بالمخلوق بالإنسان أو بالسماوات والأرض. والمؤلف رحمه الله يعلن اعترافه وبيان شيء من نعم الله تعالى عليه. ذكر من نعم الله عليه: أنت الذي صورتني. ولا شك بأن من أسماء الله تعالى أنه المصور، وهنا جاءت الآيات والنصوص في إثبات هذه أو الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو المصور. يا أيها الإنسان
الكريم الذي خلقك من مادة للهوى فعدلك تطالعونها في الشريط الثاني.